السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبين يدي الدرس أحب أن أذكر نفسي وإخواني بأن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المدينة التي كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتاق إليها إذا غاب عنها، هذه المدينة طيبة وطابة، هذه المدينة طيبة لا تقبل الخبث، تنفي خبثها، هذه المدينة منطلق السنة ومنطلق دين الله عز وجل إلى أرجاء الأرض، والواجب على من وصل إليها أو سكنها أن يزداد تعظيمه للسنة أكثر من تعظيم الناس، وأن يعظم حذره من البدعة أعظم من حذر الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. هذه المدينة حرم معلوم له حدوده المعلومة، ما بين جبل عير وهو الذي يكون عند الخروج من ذي الحليفة على يسار الخارج على هذا الطريق الجديد إلى ثور، وهو جبل صغير خلف جبل أحد، كأن جبل أحد يحتضنه. وأما من الجهة الغربية والشرقية فحده الحرتان، من الجهة الغربية فيما تحصل لي والله أعلم أن حده الوادي المبارك، وبعض أهل العلم يوسع الحرم من هذه الجهة إلى هذه الحدود المعلومة التي ترونها، ومن الجهة الشرقية إلى الحرة. هذا الحرم المبارك الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعف البركة التي في مكة، النزول فيه شرف عظيم وخير عميم، لكن ينبغي على النازل فيه أن يكون على حذر، أن يكون متمسكا بدين الله على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أحدث في المدينة حدثا، والحدث يراد به الشرك، الشرك الأكبر، كأن يدعو غير الله ولو سؤالا واحدا ولو طلبا واحدا، ويراد به أيضا الشرك الأصغر، كأن يحلف بأبيه وأمه وبالنبي وبرأس فلان وحياة أولاده ونحو ذلك، فإن هذا من الحدث العظيم الذي يجب على المسلم أن يحذره في كل مكان، ولكن الحذر منه في المدينة أعظم وأشد. وكذلك يدخل في الحدث كبائر الذنوب كالكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك من كبائر الذنوب، فمن فعل شيئا من ذلك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله، عليه الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن طرد وأبعد من رحمة الله فقد خسر الخسران العظيم. القادم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يريد أن يجمع الحسنات، إنما يريد أن يحصل الرحمات، لكن من أحدث في المدينة بما ذكرنا فإنه لا ينال الرحمة، وإنما تلحقه اللعنة من الله سبحانه وتعالى، وتلحقه اللعنات من الملائكة بأن الملائكة عليهم السلام يلعنونه ويدعون عليه باللعنة، كما أنه يستحق أن يلعنه الناس أجمعون لعظيم جرمه وكبير ذنبه، حيث لم يعرف لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها ولم يرع لها فضلها. لا يقبل الله منه يوم القيامة فرضا ولا نفلا إن مات على ذلك والعياذ بالله. وكذلك من لم يحدث بنفسه لكنه أعان محدثا أو آوى محدثا فإنه يدخل في هذا الوعيد. فيا من أكرمك الله بسكن المدينة، يا من أكرمك الله بزيارة المدينة، احذر الشرك كله كبيره وصغيره، واحذر البدع كلها، واحذر كبائر الذنوب، وتوق الصغائر ما استطعت، لعلك أن تفوز بفضل الله العظيم لمن كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر أحببت أن أذكر نفسي وإخواني به محبة لإخواني ورغبة في التواصي بالحق والتواصي بالصبر على دين الله والسنة. فأسأل الله عز وجل الذي أكرمنا بأن نكون من أهل المدينة سكانا كنا أو زوارا، أسأله سبحانه أن يكرمنا بالأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلزوم التوحيد والسنة. ثم معاشر الإخوة، درسنا كعهدكم به في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نتفقه في كتاب الوقف، وبقي منه الفصل الأخير الذي عقده المصنف رحمه الله في كتاب الوقف، نشرحه اليوم ولعلنا ننتقل بعده إلى باب الهبة إن تحصل لنا وقت. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي آمين. ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الوقف فصل: والوقف عقد لازم.
نعم، هذا الفصل معقود لبيان قوة لزوم الوقف وبيان حكم نقل الوقف. فالمصنف في هذا الفصل يتكلم عن قوة لزوم الوقف، وإلا فقد تقدم معنا أن الوقف يلزم بمجرد صدوره من الواقف. ويتكلم المصنف أيضا عن حكم نقل الوقف، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال المصنف: الوقف عقد لازم. هذا قد تقدم معنا وبينا أن الوقف من العقود اللازمة التي تلزم بمجرد انعقادها، فبمجرد صدور الوقف من الواقف بفعله أو قوله ينعقد الوقف ويكون لازما. فالوقف عقد ثابت لا ينفصم بعد لزومه أبدا، لأنه خرج من ملك الواقف إلى الله سبحانه وتعالى، فهو أخرجه لله سبحانه وتعالى، فخرج من ملكه فلا يرجع إلى ملك أحد بعد ذلك، لا يرجع إلى ملك أحد بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: لا يفسخ بإقالة ولا غيرها.
هذا من قوة لزومه أنه لا يقبل الفسخ، فلا تلحقه الإقالة. فلو أوقف شخص بيتا على زيد بن عمرو من الناس، ثم بعد مدة أقال زيد هذا الواقف وقال: أقلتك من الوقف، فإن الوقف لا ينفسخ. وقد تقدم معنا أن الموقوف عليه لو رد الوقف ولم يقبله فإن الوقف يرد إلى الواقف وقفا حتى يعين له جهة يوقفه عليها لا ليملكه. ولو أن شخصا اشترى بيتا مثلا فأوقفه، وبعد أن أوقفه وجد به عيبا، لو كان في ملكه لرده بالعيب، فإنه ليس له أن يرده بالعيب، وإنما يتعين الأرش، أن يأخذ أرش العيب. فالوقف لا يقبل الفسخ مطلقا بأي سبب من الأسباب. نعم.
قال رحمه الله: ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع.
هنا شرع المصنف رحمه الله في الكلام عن نقل الوقف. ونقل الوقف عند الفقهاء له ثلاث صور: الصورة الأولى أن ينقل من مكان إلى مكان، أن ينقل من مكان إلى مكان، كمن أوقف مصحفا في المسجد الفلاني، فهل له أن ينقله إلى مسجد آخر؟ يعني أنا كنت في هذا الحي فأوقفت مصحفا في مسجد الحي ثم انتقلت إلى حي آخر، فهل لي أن آخذ هذا المصحف الذي أوقفته في مسجد هذا الحي إلى مسجد الحي الذي انتقلت إليه؟ هذا معنى النقل من مكان إلى مكان. والصورة الثانية نقل الوقف ذاته، كأن يكون الإنسان مثلا أوقف بيتا في الحرة الغربية على طلاب العلم، لأن طلاب العلم يكثرون مثلا في الحرة الغربية، أو هناك شيخ قريب من هذا المكان يدرس يأتي عنده الطلاب المغتربون، ثم انتقل طلاب العلم من الحرة الغربية إلى الحرة الشرقية، فهل يجوز نقل هذا الوقف من الحرة الغربية بحيث يبادل بعمارة في الحرة الشرقية، فمالك العمارة التي في الحرة الشرقية يملك الوقف له الذي في الحرة الغربية، وتصبح عمارته التي في الحرة الشرقية عمارة موقوفة بدلا من تلك العمارة؟ هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة نقل الوقف بالبيع، نقل الوقف بالبيع بأن يباع الوقف. والقاعدة المتفق عليها أنه لا يجوز نقل الوقف بلا سبب، لا يجوز نقل الوقف بلا سبب، فيمنع التصرف في الوقف تصرفا ينقل ملكه كالبيع والهبة والإرث، أو تصرفا يؤول إلى نقل الملك كالرهن، فإنك لو رهنت الوقف فإن هذا قد يؤول إلى أن ينقل ملكه، لأنه كما تقدم معنا الرهن عند عدم الوفاء يباع لتحصيل الحق، فهذا النقل لا يجوز لأن واقفه لا يملكه، والموقوف عليه إنما يملك منفعته، فلا يجوز نقله. من الذي ينقله؟ الواقف قد خرج من ملكه، والموقوف لا يملكه وإنما يملك المنفعة الريع. وقد تقدم معنا في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه أوقف أرضه بخيبر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، أنه لا يباع يعني الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فدل هذا على ما ذكرناه أنه لا يجوز نقل الوقف بلا سبب، لا بنقله من مكان إلى مكان، ولا بنقله بتحويله من مكان إلى مكان بإبداله يعني، ولا ببيعه ونحو ذلك مما ينقل الملك أو يؤول إلى نقل الملك، ويستثنى من ذلك لو كان الواقف أوقف الوقف وهو في مرض الموت، يستثنى من حرمة بيعه ما لو كان الواقف قد أوقف الوقف وهو في مرض الموت. ما هو مرض الموت؟ مرض الموت هو المرض الذي لا يرجى برؤه ويغلب على الظن أن المريض به يموت بسببه ويتصل بالموت. انتبهوا، هذا شيء مهم لأنه تترتب عليه أحكام كثيرة. ما هو مرض الموت؟ مرض الموت هو المرض العظيم الذي لا يرجى برؤه ويغلب على الظن أن المصاب به يموت به ويتصل به الموت. فقولنا يغلب على الظن أن المريض يموت به يخرج المرض الذي لا يرجى برؤه، لكن لا يغلب على الظن أنه يسبب الوفاة. مثل مثلا الآن مثلا مرض السكري لا يرجى برؤه بحسب علم الناس، لكنه لا يسبب الموت في ظن الناس وعلم الناس، فهذا ما يدخل معنا. لكن مثلا مثل السرطان، أجارني الله وإياكم والمسلمين، مرض السرطان يغلب على الظن أنه إذا أصاب الإنسان يموت به، ولكن قلنا واتصل بالموت لأنه لو شفي منه شاء الله أن يشفى منه وشفي منه ورجع صحيحا، فإن هذا لا يدخل في مرض الموت المخوف، فإنه يتبين أنه تصرف في حال غير المرض، غير مرض الموت. جيد يا إخوة؟ طيب، لو أوقف الواقف الوقف وهو في مرض الموت المخوف كأن أصيب بالسرطان وقال الأطباء ما له علاج، استشرى في جسمه فأوقف بيته ثم ظهر عليه دين لا يمكن وفاؤه إلا ببيع الوقف، فإنه يباع ليوفى دينه. قال شيخ الإسلام بن تيمية باتفاق العلماء، باتفاق العلماء هذه الحالة هي التي تستثنى، وما عدا ذلك فلا يستثنى. وقلنا إنه لا يجوز نقل الوقف بصوره الثلاث بغير سبب، وفهمتم من قولي أنه يجوز نقله بسبب، لكن ما هو هذا السبب؟ هل هو كل سبب؟ الجواب لا، وهذا ما يذكره المصنف رحمه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله.
نعم، إلا هذا الاستثناء يقتضي الحصر، إلا في حال تعطل منافعه بحيث لا تبقى له منفعة، يعني تتعطل منافعه بالكلية، كأن يخرب ولا يصلح للانتفاع، أو ينتقل الناس من المنطقة التي هو فيها أو غير ذلك، ولم يمكن إعادة منافعه بإعماره. لاحظوا هذا القيد، ولم يمكن إعادة منافعه بإعماره، فإنه إذاك يباع الوقف ويشترى بثمنه وقف مثله. قال الفقهاء يباع وجوبا ويشترى بثمنه وقف مثله، فإن كان بيتا يشترى به بيت مثله، أو يبنى به بيت مثله، تشترى أرض في مكان آخر ويبنى بيت مثله، أو يجعل في بعض مثله، كأن يشترى به بيت أصغر من البيت الأول. إذا كان ثمن البيت الذي بيع لا يكفي لشراء مثله فإنه يشترى أصغر منه من البيوت. وقلنا إنه إذا كانت تعطلت المنافع بالكلية ولم يمكن إعادتها بإعمار، وسأرجع إلى هذه النقطة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وبمجرد شراء البدل يصير وقفا.
نعم، أي بمجرد شراء البدل بثمن الأول يصير وقفا ولا يحتاج إلى إيقاف جديد، ويكون بنفس شروط الوقف الأول ولنفس مصارف الوقف الأول، لأنه بدل عنه إذن يا إخوة، الوقف إما أن تبقى منافعه، وهنا لا يجوز نقله بحال، إما أن تبقى منافعه وهنا لا يجوز نقله بحال، وإما أن تتعطل منافعه بالكلية ويمكن إعادتها بإعمار من ريع الوقف، فهنا يجب إعماره وإبقاء الوقف. يعني يا إخوة، شخص أوقف بيتا ليسكنه الفقراء، مع الزمن خرب، جبنا مهندس، هل يمكن إصلاح هذا البيت؟ قال نعم يمكن، وللوقف ريع يمكن أن يصلح به، فهنا يجب إصلاحه وإبقاء الوقف كما هو. وإما أن تتعطل منافعه ولا يمكن إعادتها بإعمار، وهنا يكون ما ذكره المصنف، وإما أن تنقص المنافع وتتآكل، أي تقل شيئا فشيئا. يا أخوة لاحظوا هنا، ما تعطلت لكنها قلت وبدأت تتآكل، تقل شيئا فشيئا، وهنا مفهوم كلام المصنف أنه لا يباع، أنه لا يباع، لكن الراجح والله أعلم أنه إن رأى الحاكم المصلحة في بيعه ليحافظ عليه جاز ذلك. إذا رأى الحاكم أنه لو ترك سيؤول إلى الخراب، وأنه لو بيع الآن يأتي بثمن أعلى ويشترى به وقف آخر، فإنه يجوز. لما؟ لأن في هذا مصلحة الوقف والموقوف عليهم بلا ضرر، في هذا مصلحة الوقف والموقوف عليهم بلا ضرر. بقي هل ينقل إلى أحسن، هل ينقل إلى أحسن؟ عندنا بيت موقوف، ثم وجدنا عمارة أخرى أحسن، فهل يجوز أن نبيع البيت الموقوف لننقل الوقف إلى تلك العمارة؟ الراجح أنه لا يجوز، لا للحاكم ولا لغيره، حتى لا يتلاعب بالأوقاف. لو أجزنا هذا يأتي إنسان يقول والله أنا رأيت مكانا أحسن أريد أن أنقل الوقف ويبيع هذا الوقف، ويأتي آخر يقول لا رأينا مكانا أحسن، ويؤدي هذا إلى التلاعب بالأوقاف. فالراجح في مثل هذه الحالة أنه لا يجوز نقله. نعم.
قال رحمه الله: وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه.
الراجح من أقوال العلماء أن المسجد كسائر الأوقاف إذا تعطلت منافعه. نقول الراجح، لأن بعض أهل العلم قال المسجد لا يباع بحال ولو تعطلت منافعه، لكن الراجح أن المسجد كسائر الأوقاف إذا تعطلت منافعه يجوز بيعه أو نقله. فلو كان المسجد صغيرا كان يكفي أهل القرية في الزمن الماضي، ثم كثر أهل القرية فضاق عليهم المسجد وصار لا يكفيهم، أو كان يكفي أهل الحي ثم ضاق عليهم وصار لا يكفيهم، فإن أمكن توسعته في مكانه وجب ذلك. إن أمكن أن يوسع حتى يكفي الناس وهو في مكانه وجب ذلك، ويقدم في توسعته الواقف إن كان موجودا. يعني يا إخوة، بنى واقف مسجدا في قرية أو حي قبل 20 سنة، وكان الناس يكونون صفا واحدا في المسجد، كثر الناس في القرية وصار المسجد لا يكفيهم، لكن حوله أرض يمكن أن يوسع فيها، فنجب أن نوسعه ولا ننقله. قلنا يجب أن نوسعه يعني لا ننقله، ونبدأ بالواقف إن كان حيا، فنقول له هذا المسجد يحتاج أن يوسع، فهل عندك قدرة على توسعته؟ إن قال نعم هو أولى به، وإلا وسع بمال سواء من أهل القرية أو من غيرهم، ولو كان ذلك بهدمه. لأن التوسعة يا إخوة قد تكون بدون هدم وإنما بإضافة، كالتوسعة السعودية لهذا المسجد فإنها كانت بالإضافة. المسجد القديم ما هدم وإنما أضيفت إليه التوسعة، وقد تكون التوسعة بالهدم، ما يمكن أن يوسع إلا بأن يهدم، فإنه يجوز هدمه وتستعمل الأنقاض في المسجد الجديد إن كان مبنيا بالحجارة، وسنبني بالحجارة نستخدمها فيه، النوافذ نستخدمها فيه ونحو هذا. وإن لم يمكن استعمالها فيه فإنها تنقل إلى مسجد آخر. واضح يا إخوة؟ إن احتجنا إلى أن نوسع المسجد بهدمه فإننا نهدمه، ولكن نستخدم الأنقاض أي البقايا، بقايا الهدم في المسجد الجديد. فإن لم يمكن فإنا ننقل ذلك إلى مسجد آخر، وإن لم تمكن توسعته في مكانه، ما فيه مجال أن يوسع، لابد من مكان آخر، فإنه يجوز بيعه ثم يوضع ثمنه في مسجد آخر أوسع، أو يبنى بثمنه مسجد آخر. ولمشتريه، أعني المسجد الذي تعطلت منافعه ولم تمكن توسعته، لمشتريه أن يتصرف فيه كما يشاء، فقد صار ملكا له، له أن يهدمه ويبنيه عمارة، وله أن يزيل منه يعني المنارة نحو ذلك ويجعل سكنا، لأنه صار في ملكه وانتقل عنه وصف المسجد، لم يبقى مسجدا، فله أن يتصرف فيه كما يشاء. وكذلك لو خربت القرية التي فيها المسجد، انتقل أهل القرية عنها بالكلية، ما صار فيه ناس يصلون، انتقلوا جميعا، فإنه يجوز بيعه. لو جاء رجل وقال أنا أريد أن أشتري أراضي هذه القرية لأطورها، يجوز بيعه ثم يبنى بثمنه مسجد مثله في مكان آخر، في مكان آخر. أو استقذر موضعه، يعني صار موضعه قذرا، أو أحاطه ما يستقدر بحيث يمنع ذلك الناس من الوصول إليه، كأن مثلا أحاطت به الصرف الصحي والقاذورات حتى صار الناس ما يستطيعون الوصول إليه وينصرفون عن الذهاب إليه، فإنه يجوز بيعه ويجعل ثمنه في مسجد آخر. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها، وذلك أولى من بيعه.
نعم، يعني إذا هدم المسجد لتوسعته أو بيعت أرضه فقط دون الأنقاض، مثلا لانتقال الناس عن المكان الذي هو فيه، فإنه يستفاد من أنقاضه في بناء مسجد آخر، في بناء مسجد آخر. كما قلنا سابقا، أولا يستفاد منه في بناء المسجد البديل، فإن كان المسجد البديل مستغنيا عنه أو لا يمكن فإنه ينقل إلى مسجد آخر. قال المصنف: وهذا أولى من بيعه، لأن في بيع المسجد خلافا قويا، أما نقل الأنقاض فالخلاف فيه أخف، فالخلاف فيه أخف. فلذلك قال إنه أولى من بيعه، يعني أن نقل الأنقاض إلى المسجد البديل أو إلى مسجد آخر أولى من بيع المسجد ووضع ثمنه في مسجد آخر. والكل جائز، لكن هذا من باب الأولى. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه.
نعم، لو أن المسجد كانت له منارتان وتصدع جدار من جدران المسجد واحتاج إلى تقوية، وليس عندنا ما نقويه به من الوقف، فإنه يجوز نقض المنارة، نقض المنارة واستعمال حجارتها في تقوية الحائط، لأن المنارة مقدار زائد على المسجد ما ينتفع بها المصلون، فيقدم الأصل على الزائد. عندنا مسجد وله سور قصير وصارت الحيوانات تقفز وتتلف في المسجد وتؤذي في المسجد، يجوز نقض المنارة لرفع الحائط ليحصن المسجد من هذه الحيوانات، للعلة التي ذكرتها: المنارة مقدار زائد على المسجد ويستغنى عنها. وبعض الفقهاء قديما قال إن بعض من يبني المساجد أو إن بعض من يبنون المساجد يضعون أكثر المال فيما لا أجر فيه، يضعون أكثر المال فيما لا أجر فيه، لأن الأجر في الصلاة، في كونه مسجدا يصلى فيه. وبعض الذين يوقفون المساجد يهتمون بالمنارات والقبب والنقوش، وهذه كلها لا أجر فيها، أو الأجر فيها قليل إن وجد فيها أجر. ولذلك ينبغي على من يقف المسجد أن يعتني بالمصلى وبما لا يصرف قلوب الناس في أثناء صلاتهم، وأن يحرص على السنة في بناء المسجد. الشاهد يا إخوة أن المنارة مقدار زائد عن المسجد، إن وجدت فلا حرج، لكن إن احتيج إلى نقضها للإبقاء على الأصل وهو المسجد فإنها تنقض ولا حرج في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله.
نعم، يعني من وقف أو من أوقف وقفا على ثغر يقابل العدو، يعني مثلا قال: أوقفت بيتي على المرابطين في الثغر الفلاني، يشترى منه سلاح لهم وقوت لهم ونحو هذا، فاختل الثغر. واختلاله يكون بأحد أمرين: الأمر الأول أن يحتله الكفار، أن يحتله الكفار، وقد كانت الثغور زمانا في الزمان الماضي أو في الزمان القديم تكون دولا بين المسلمين والكفار، مرة تكون في أيدي المسلمين ومرة يكر العدو على الثغر ويكون الثغر في يده. فاختلال الثغر في هذه الصورة يكون بأن يستولي الكفار عليه. والصورة الثانية أن لا يصبح الثغر مقابلا للعدو، بل يصبح الذي وراءه في أيدي المسلمين وليس مقابلا للعدو. ففي هذه الحالة ينقل الوقف إلى ثغر مثله، ينقل الوقف إلى ثغر مثله، فنجعل ريع الوقف لثغر آخر يكون مثل الثغر الأول حتى لا يتعطل الوقف. نعم.
قال رحمه الله: وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما.
وعلى قياسه مسجد، المسجد كلكم تعرفونه، ورباط. رباط ربما أكثركم ما يعرفه، نحن أدركناه في المدينة. الرباط عبارة عن مجموعة بيوت توقف على الغرباء، يعني كان في المدينة مثلا رباط المغاربة، مجموعة بيوت موقوفة على الغرباء من المغرب، رباط اليمنيين ونحو هذا. فالرباط مجموعة بيوت توقف على الغرباء. فلو أن شخصا أوقف مسجدا فاختل كما تقدم، أو رباطا فاختل، فإنه ينقل إلى مسجد مثله. يعني ليس أوقف مسجدا، لا، انتهينا من أوقف على مسجد. المسألة التي معنا الآن أوقف على مسجد، أوقف على مسجد، يعني قال: أوقفت بيتي هذا على المسجد الفلاني، يصرف ريعه على المسجد للإمام والمؤذن والفرش وكذا. فاختل المسجد أو تعطل، فإن البيت الموقوف يصرف إلى مسجد آخر. أو أوقف بيتا على رباط، قال: هذا البيت وقف على الرباط الفلاني، يصنع منه طعام ويؤثث الرباط ونحو ذلك، فاختل الرباط وصار غير معمول به وغير نافع، فإن الوقف ينقل إلى رباط مثله، ينقل إلى رباط مثله. هذه هي يعني المسألة. كذلك إذا كان ريع الوقف قد زاد عن حاجة المسجد فإن الزائد ينقل إلى مسجد مثله، يعني أوقف بيتا على مسجد وكان عند الوقف يكفي المسجد، لكن ما شاء الله صار ريع الوقف كثيرا ويزيد عن حاجة هذا المسجد، فإن الزائد ينقل إلى مسجد آخر، إلى مسجد آخر عملا بمراد الواقف. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد، ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة.
نعم، حفر البئر أو غرس الشجر في المسجد إن كان يأخذ بقعة من المكان الذي يصلي فيه الناس فلا يجوز. حفر البئر إن كان يأخذ جزءا من المكان الذي يصلي فيه الناس، أو غرس الشجرة إن كان يأخذ جزءا من المكان الذي يصلي فيه الناس فلا يجوز مطلقا، لأنه إخراج للوقف عن المقصود منه، لأنه إخراج للوقف عن المقصود منه. أما إن كان في غير المكان الذي يصلى فيه من المسجد، فإن كان ذلك لغير مصلحة المسجد فلا يجوز، لأنه استعمال للموقوف في غير ما وقف له. يعني يا إخوة، المسجد في القرية، وهناك جزء من المسجد لا يصلى فيه، واكتشف أن تحت المسجد ماء، عرفوا بالآلات والطرق التي يعرفون بها وجود الماء أن تحت المسجد ماء، وأهل القرية يحتاجون إلى الماء، فيحفر بئر في المسجد لا لمصلحة المسجد وإنما ليشرب منه أهل القرية. هنا نقول لا يجوز، لأنه استعمال للوقف في غير ما وضع له. أما إذا كان لمصلحة المسجد، لمصلحة المسجد حفر بئر ليتوضأ الناس ونحو ذلك، غرس شجر ليباع ثمره ويوضع في المسجد، لاحظوا أن قلنا إذا كان حفر البئر أو غرس الشجر في غير المكان الذي يصلى فيه من المسجد وكان لمصلحة المسجد فإنه يجوز، فإنه يجوز لأنه مصلحة للوقف من غير مضرة، مصلحة للوقف من غير مضرة. هذا كله إذا كان حفر البئر أو غرس الشجر بعد الوقف، هذا الكلام والتفصيل إذا كان حفر البئر أو غرس الشجر بعد الوقف. أما إذا كان حفر البئر مقارنا للوقف أو قبل الوقف ثم حصل الوقف فإن البئر تبقى وإن الشجر يبقى ويكون داخلا في الوقف، ويكون داخلا في الوقف. هذه نهاية مسائل الوقف، وكنت أظن أن نشرع في الهبة، لكن الحمد لله نحن نسير في خير، وأنا طريقتي في الفقه أني لا أنظر إلى آخر الكتاب، وإنما أنظر إلى المسألة التي أشرحها. عندي أن يفهم الطالب المسألة على وجهها خير من أن يختم الكتاب بدون فهم للمسألة على وجهها. وقلت لكم مرارا وتكرارا المشايخ لهم طرق في تدريس الفقه، ولكني أنا اخترت هذه الطريقة ولا أرتاح لغيرها إلا أن يكون ذلك من باب التكملة والتتمة، وهذا فيه تعب وفيه طول، لكن ليس المهم أن تقول شرحنا الكتاب، ولكن المهم أن تفهم المسائل على وجهها بحيث تستطيع إن شاء الله أن تنزلها تنزيلا صحيحا وتنفع بذلك الأمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. في أسئلة؟ طيب نجيب عن سؤال أو سؤالين، تفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصيكم هذا يقول: هل لإمام المسجد بيع بعض أغراض المسجد الموقوفة كبرادات الماء لعدم الحاجة إليها وكثرة توفرها في المسجد، وشراء لوازم أخرى ينتفع بها المسجد أهل المسجد؟
نعم، ما زاد عن حاجة المسجد فإنه إذا كان المسجد يحتاج في أموره الأصلية فإنه يجوز بيعها والشراء بثمنها ما يحتاجه المسجد في أموره الأصلية. أما إذا كان المسجد لا يحتاج ذلك في الأمور الأصلية وإنما في أمور زائدة فإن الموقوف الزائد عن المسجد ينقل إلى مسجد آخر، ينقل إلى مسجد آخر ويوضع في مسجد آخر. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: كنت إمام مسجد وكان هناك في المسجد كتب وقفية، ثم قدر الله وأن هدم المسجد لأسباب، فأخذت الكتب للبيت لأستفيد منها، فهل يجوز لي ذلك؟
لا، ما يجوز. يجب أن تنقل الكتب إلى مسجد آخر وتوقف فيه إن أمكن، وإن لم يمكن مثلا لو منعت الدولة وضع الكتب في المساجد ولم تنظم الكتب الموجودة، يعني ماذا يفعل بها؟ فرضنا مثلا أن أناسا أوقفوا كتبا نافعة على مسجد ثم تعطل هذا المسجد، نقول يجب أن تنقل إلى مسجد آخر. طيب لو لم يمكن، مثلا لو منعت الدولة أن يوضع في المسجد غير المصاحف ولم تنظم هذه الكتب، ماذا يعمل بها؟ فإنها تجعل في مكتبة عامة ولو في غرفة يرد عليها طلاب العلم ويستفيدون منها ولا ينفرد بها واحد، ما ينفرد بها واحد. فإن لم يمكن تكون أمانة في يده ينتفع بها، ولكن ينتفع بها انتفاع الأمين لا انتفاع المالك، حتى يتيسر أمر جعلها في مكان عام. نعم.
أحصل لكم. هذا يقول: قص المرأة للشعر بعد نهاية العمرة، هل تجمع شعرها وتقص قدر أنملة أم يكفي جزء من الشعر للتحلل؟
لا بد من جمع الشعر كأن تجمعه في ظفيرة واحدة ثم تقص من الظفيرة مقدار أنملة، والقص يكون من مجموع الشعر لا من جميع الشعر. قص المرأة شعرها لتتحلل من العمرة يكون من مجموع الشعر لا من جميع الشعر، يعني ما يلزم أن تأخذ من كل شعرة، ولكن تجمع الشعر وتقص منه مقدار أنملة وهذا يكفيها. أما ما يفعله بعض النساء من أنها تقص شيئا من الأمام أو شيئا من الخلف فهذا ما يحصل به التحلل. وأنا أشير هنا أيضا إلى أن بعض المؤمنات يقصرن شعورهن في المسعى أمام الرجال وتكشف شعرها في أعظم مكان في البيت الحرام أو في المسعى الملحق بالبيت الحرام من أجل أن تتحلل، وهذا لا يجوز. يجب على المرأة ستر شعرها ولا يجوز لها أن تكشفه أمام الرجال. ثم كذلك يجب عليها أن تجمع شعرها وتقصر من مجموعه لا من جميعه. هذا ما تيسر، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا جميعا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.